ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش: هل تهدد أزمة تجنيد الحريديم حكومة نتنياهو؟ أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية نهاية الأسبوع أمراً مؤقتاً يسري مفعوله مطلع إبريل، يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الدينية اليهودية التي يرفض طلابها المتدينين أو الحريديم أوامر التجنيد الصادرة لهم من الجيش لأداء الخدمة العسكرية. ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية القرار بأنه درامي ويوجه ضربة إلى ائتلاف الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي طلب المحكمة العليا الإسرائيلية قبل إصدار حكمها بمنحه مهلة 30 يوما من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديم، بدعوى أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة عطلته عن ذلك. وتتكهن الأوساط السياسية في إسرائيل بأن قرار المحكمة العليا يعزز توجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة هذا العام في ظل سخط شديد من حزبي شاس ويهودية التوراة اللذين هاجما القرار. ووصف رئيس حزب شاس أري إدرعي الأمر بأنه إساءة غير مسبوقة لدارسي التوراة في الدولة اليهودية، وقال في تصريحات صحفية إن حزبه سيتشاور مع الحاخامات حول ما إذا كان سيستمر بالبقاء في الحكومة، لكنه أكد أن حل الحكومة سيكون هدية لأولئك الذين يضايقونهم. فهل تهدد أزمة تجنيد الحريديم حكومة نتنياهو؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القدس، ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ إلي نيسان. ما هو تقييم حضرتك لقرار المحكمة العليا الذي أوقف تمويل المدارس الدينية التي لا تلزم طلابها بالتجنيد؟ وهل تهدد هذه الأزمة حكومة نتنياهو؟
قرار المحكمة يقول أنه حتى يوم الاثنين الواحد من شهر نيسان أبريل، إذا لم يتم تجنيد الطلاب المعهد بشكل خاص، هؤلاء الذين تلقوا الأوامر بالتجنيد أو الذين تم إرجاء تجنيدهم، سوف لكل هذه المعاهد يتم وقف التمويل، لأن لا يمكن أن أكثر من 200,000 من الطلاب المعاهد الدينية لا يؤدون أي خدمة، إذا كانت خدمة مدنية أو خدمة عسكرية أو القيام بعمل. ولذلك هناك التماسات من قبل هيئات أو أشخاص في الدولة أنه لا يمكن تحمل الأب فقط على من يخدم في الجيش. ولذلك هناك تهديدات من قبل الأحزاب المتدينة أنه في حال لم يتم إيجاد حل لهذه القضية سوف يخرجوا من الحكومة، وبمعنى ذلك أن الحكومة تسقط. ولكن السؤال هو حتى إذا ينسحبوا من الائتلاف، هل ائتلاف آخر الذي يشكل ليس من قبل نتنياهو الذي أصبح رهينة بأيدي الأحزاب المتدينة، أي حزب آخر يترأس الحكومة يمكن أن يقدم الهبات التي قدمها نتنياهو لهذه الأحزاب المتدينة على مدار أكثر من 20 عاما؟ ولذلك المحكمة العليا تعتبر بهذا الأمر في 9 شهر، لنرى ما تكون النتائج بهذا الموضوع. على كل حال، الكل في الحلبة الحزبية في حالة انتظار، ونتنياهو يحاول إيجاد مخرج لهذه المشكلة، ولكن هو بين المطرقة والسندان، بين المحكمة العليا والمستشارة القضائية وبين المتدينين.
ولكن سيد إلي، تجنيد أشخاص يرفضون الخدمة العسكرية في وقت تخوض فيه إسرائيل حروبا خارجية على أكثر من جبهة، كيف يؤثر ذلك على أداء المؤسسة العسكرية؟
هذا لا يؤثر كثيرا على المستوى العسكري، لأن هناك الخدمة القائمة إذا كانت خدمة التزامية أو خدمة احتياطية. المشكلة هي أن الأب على من يقوم بالخدمة أو من كان مجند منذ 7 أكتوبر يتم استدعاه مرة ثانية لهذا الموضوع. ولذلك هناك نداءات تطالب من الشباب أو شبان المتدينين أن ينخرطوا إلى الجيش بهدف تخفيف العبء على من يقوم بهذا الموضوع. المهام هي نفس المهام، ولكن القضية هي توزيع العبء. ولذلك هناك مطالبة من اليوم، يقال أنه هناك نقص حوالي 7000 جندي، نصفهم من المقاتلين والنصف الآخر من الخدمة. ولذلك إذا يتم تجنيد الطلاب المعاهد، الأمر الذي تعارضه الأحزاب المتدينة ورؤساء الحكامات، هذا الأمر يؤدي إلى تخفيف العبء على من يقوم بالخدمة الاحتياطية وحتى الإلزامية.
إذن كيف استقبل المجتمع الإسرائيلي هذا القرار وهو الذي انتخب حكومة اليمين، ما يشير إلى أن لديه ميولا يمينية؟
طبعا معظم المجتمع في إسرائيل يميل إلى ما قامت به أو اتخذته محكمة العدل العليا، لأنه يتم تشنيد طلاب المعاهد. إذا هذا الأمر لم يطبق على أرض الواقع، فإن هناك على الحكومة أن لا تقوم بتمويل هذه المؤسسات الدينية، بمعنى أنه حتى اليوم على الحكومة أن تحول مبلغ قدره 600 مليون شيكل، 1,700,000 شيكل. هذا الأمر طبعا يكون له تأثيرات سلبية على كيفية حياة الطلاب المعاهد الدينية. ولكن أنا قلت أن معظم الشعب يميل إلى إلزام طلاب المعاهد الدينية أن يقوموا أو ينخرطوا إلى جيش، كما قلت، بهدف تخفيف العبء على من يقوم بأداء هذه الخدمة العسكرية.
أخيرا، ما تأثير هذا القرار على المفاوضات الجارية حاليا مع حماس في قطر؟
هذا الأمر لم يكن له أي انعكاس. الانعكاسات أو التخطيطات متعلقة أول بالوفد الذي يتوجه إلى الولايات المتحدة برئاسة الوزير رون ديرمير، وإيجاد البدائل بدلا من اجتياح القوات الإسرائيلية إلى رفح. وطبعا الموضوع الثاني هو توجه الوفدين، الوفد الأول إلى القاهرة والوفد الثاني إلى قطر، لمواصلة المحادثات حول التوصل إلى صفقة تبادل الرهائن. إذا كل هذه الأمور نجحت، أعتقد أن الجيش لم يكن له أي مشاكل، لأن المخططات لاجتياح القوات البرية تم الموافقة عليها، والقضية تكمن فقط بإعطاء الضوء الأخضر من المستوى السياسي للمستوى العسكري أن يقوم بهذه الفعلة. ولكن هذا الأمر مشروط بمطالبة السكان الذين نزحوا من الشمال إلى منطقة رفح أن الجيش يعمل على إجلائهم من المنطقة، إلى أن لا المواطنين يتعرضوا لأي أداء خلال الحرب ضد حركة حماس.
من القدس الأستاذ إلي نيسان المحلل السياسي، شكرا لهذه الإيضاحات. إذن إلى أين تقود الخلافات بين المحكمة العليا الإسرائيلية وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ حول هذا الجانب معنا من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات. أهلا بك معنا دكتور أحمد. وسؤال حلقة اليوم، هل تهدد أزمة تجنيد المتدينين اليهود حكومة نتنياهو؟
ممكن جدا تكون يعني أحد أسباب هذا التهديد، لأنه هذه الحكومة هناك الكثير من العوامل التي تهدد بتفكيكها رغم كل شيء. فبالتالي هذا مسألة تجديد الحريديم قد تكون أحد معاول هدم هذه الحكومة للأسباب التالية. إذا كان هناك يعني إذا كان هناك ضغط على الأحزاب الدينية بضرورة تجنيد الحريديم أو المتدينين المتشددين، ممكن جدا أن هذه الأحزاب تخرج من الحكومة، رغم أن الأحزاب لا تفضل الخروج من الحكومة على فكرة، لأنه لا تفضل الخروج من الحكومة لأنه هذه أول مرة تحكم فيها، وبالتالي تريد أن تنفذ خططها. بالتالي هل يمكن لهذه الأحزاب أن تخرج من الحكومة في حالة الضغط من أجل تجديد هؤلاء؟ برأيي أنه نتنياهو سيقوم بكل ألاعيبه ومناوراته من أجل دفع المشكلة أو هذه الأزمة إلى الأمام، بمعنى أنه سيتحايل ربما على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بحيث أنه يكون هناك استثناءات، أو قد يصل إلى تسوية مع هذه الأحزاب قبل نهاية المدة التي قدمتها المحكمة العدل العليا، بمعنى أنه نتنياهو وكالعادة هو رجل حقيقة أنه رجل عنده قدرة هائلة على المناورات، على تحويل المشاكل إلى فرص حتى، والقفز من الأزمات بشكل لافت حقيقة. بالتالي ممكن جدا أن يصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب، لأن هناك مصلحة لبقاء هذه الحكومة، قد يكون هناك مصلحة كبيرة ما بين نتنياهو والأحزاب الدينية بحيث أنه يتم التسوية حول خدمة المتدينين المتشددين قبل نهاية المدة التي حددتها المحكمة العدل العليا. يعني هناك مصلحة لنتنياهو وهذه الأحزاب ببقاء الحكومة بسبب أنه هناك يعني فكرة أساسية، برنامج سياسي الجميع يريد أن يطبقه، وخاصة أنه هذه الأحزاب الدينية لأول مرة بتكون في الحكومة بهذه الطريقة. الآن الذي قد يعترض على هذه التسوية هم أيزنكوت وغانس اللي هم المعسكر الرسمي، وهؤلاء قد يهددوا الخروج من الحكومة، ولكن لو خرجوا من الحكومة فلن يتأثر دعم الحكومة من الكنيست، لدى هذه الحكومة 64 مقعد. بالتالي برأيي المتواضع، رغم أنه هذا قد يهدد الحكومة، ولكن المصلحة الأساسية بين نتنياهو والأحزاب الدينية قد تبقى هذه الحكومة، وغضب أو خروج أيزنكوت وغانس من الحكومة لا يؤثر عليها، وبالتالي عمليا قد يكون هذه الأزمة تمر دون أن تتفكك الحكومة.
لكن هل يلزم هذا القرار خريجي المدارس الدينية بالتجنيد، أم أن وقف التمويل يمثل فقط عنصر ضغط على هذه المدارس؟
لا، هو وقف التجنيد هو وقف التمويل ويمثل عنصر ضغط هائل، لأنه هؤلاء الطلبة المتدينين اللي هم طول عمرهم بيضلوا يدرسوا على فكرة، وإسرائيل تعطيهم يعني النظام نفسه ينفق عليهم ويعطيهم حتى رواتب شهرية قليلة، ولذلك هم فقراء بالمناسبة. المتدينين هؤلاء فقراء، ولكنهم يقبلون الحياة الصعبة من أجل البقاء في الدراسة، ولا يرغبون بالتجنيد، لأنه هذا التجنيد أو الجيش الإسرائيلي أو الدولة نفسها علمانية، وهم ضد هذه العلمانية. يعني لذلك كان ضغط عليهم من أجل أنه الوقف التمويل، يعني ضغط عليهم من أجل الذهاب أو الاندماج في الحياة العامة. هم الإسرائيل عمليا النظام أقصد يعني يوفر كثير من الفرص والإغراءات لهؤلاء من أجل الاندماج بالحياة العلمانية والحياة المدنية، من خلال كورسات التعليم، الكمبيوتر، الترجمة، يعني أشياء مختلفة حتى يندمجوا في الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن هؤلاء مصرين على ما هم عليه، وهي دراسة التوراة طول العمر. يعني فبالتالي هذا الضغط، يعني جزء من الضغط على المتدينين من أجل الاندماج في النظام السياسي الإسرائيلي.
برأيك دكتور أحمد، لماذا لجأت المحكمة العليا إلى تفجير هذه القضية في وجه نتنياهو في هذا التوقيت الذي يخوض فيه حربا خارجية على أكثر من جبهة؟
لا، هو هذا الموضوع مفتوح من زمان، صحيح من زمان، يعني من 2015 كان هناك يعني اختلاف حوله، وهناك ضغط هائل ونقاش وجدل دائم بين العلمانيين والمتدينين. اللي فجر هذا الأمر الآن هو أنه الجيش الإسرائيلي، الجيش الاحتلال، بحاجة لأفراد، يعني في هناك نقص في الجنود الاحتياط، حتى جنود النظاميين، والحرب هذه صار لها نص سنة، يعني صار نص سنة هذه الحرب في قطاع غزة، وهناك الإسرائيل يلحق بها خسائر كثيرة، بالتالي تريد عناصر بشرية كثيرة، وبالتالي هناك 66 ألف شاب في عمر التجنيد من المتدينين، وبالتالي أصبحوا الآن يعني مطلوبين للخدمة، مطلوبين للمشاركة في التحديات التي تواجهها أو يواجهها النظام الإسرائيلي. لهذا السبب الأمور يعني تجمعت مع بعضها البعض من أجل أن تنفجر الآن بهذه الطريقة، خاصة أن هناك جدل كبير مستمر كما قلت بين المتدينين والعلمانيين في الشارع الإسرائيلي.
هذه الخلافات الكبيرة المتكررة بين المحكمة العليا ونتنياهو هل تعبر عن شقاق حقيقي أم أن الأمر يتعلق بتصدير صورة معينة في خضم الحرب؟
لا، هو هذه الحكومة، حكومة نتنياهو اللي هي المتشددة الحاخامية والتلمودية، هي أرادت منذ أن تسلمت الحكم أن تجعل من أن تضعف المحكمة العدل العليا جدا، تضعفها تماما وتجعل الكنيسة أقوى من المحكمة العدل العليا فيما سمي الإصلاحات القضائية. وكان هناك رغبة قوية لهذه الحكومة يعني تطويق العدل القضاء الإسرائيلي وسحبه من القضاء وإعطاءه للنواب والوزراء، نواب الكنيسة والوزراء، بمعنى أنه تتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وبالتالي المحكمة العدل العليا اللي بدأت منذ تسلم هذه الحكومة منصبها كسلطة تنفيذية ورغبتها في تطويق المحكمة العدل العليا وتحب صلاحياتها، مش بس هيك، وتعيين قضاتها بحيث أن يكون القاضي معين بحيث لا يستطيع أن يقول كلمته بشكل حر. لهذا السبب محكمة العدل العليا الآن تعيد هيبتها، تعيد سيطرتها، تعيد تدخلها. ومن هنا أدعي مرة أخرى أنه ممكن جدا أن يكون هناك يعني تسوية ما بين الأحزاب المختلفة من أجل وقف التدخل محكمة العدل العليا في هذا الشأن.
كيف يؤثر هذا القرار على المفاوضات التي تخوضها إسرائيل حاليا مع حماس؟
ما لا ما أعتقد أنه كائن تأثير، إلا في حالة أنه هذا الجدل أدى إلى تفكك الحكومة. تفكك الحكومة عندئذ في اختلاف، يعني كيف سيصبح التعاطي مع مسألة الأسرة بيصير مختلف أكيد، لكن إذا لم يأثر عليه، لم تتفكك هذه الحكومة، أعتقد أنه لا، لن يكون هناك تأثير، خاصة أنه نتنياهو عمليا يستفرد بالقرار، وكما قال أنه هو الذي سيدير المفاوضات بنفسه، والرجل عمليا غير معني بهذه المفاوضات، وهو معني بالحرب ومعني باستمرارها، وبالتالي المسألة ليست لها برأيي ليس لها تأثير في هذا المجال.
بالحديث عن تفكك الحكومة، دكتور أحمد، في حال انهيار الائتلاف ما هو السيناريو الأقرب؟ هل تذهب إسرائيل إلى انتخابات جديدة؟ وفي هذه الحالة كيف سيكون موقف نتنياهو؟
هناك مطالبات بانتخابات جديدة من الجمهور الإسرائيلي، من المعارضة، لكن هذه المطالبات لم تصل بعد إلى أن تكون قوية بما فيه الكفاية بحيث أن يقرر الجميع الذهاب إلى الانتخابات. برأيي أنه نتنياهو عارض هذه المسألة وقال أنه لا داعي لها وأنه هذا انتصار لحماس. لديه أغلبية في الكنيسة، 64 صوت، 64 مقعد في الكنيسة، وبالتالي له أغلبية. الأحزاب الدينية معه تماما، وبالتالي لن تبيعه لأسباب مختلفة، وبالتالي مسألة الذهاب إلى الانتخابات يعني قد تكون صعبة. حتى ما يفعله أو تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولة حصار نتنياهو وإضعافه وإظهاره أنه لا يليق، أنه ضعيف إلى آخره، لم تفلح بعد من أجل هز هذه الحكومة أو تفكيكها. لهذا السبب رغم كل الصراعات، رغم كل المظاهرات، حتى ما زالت حكومة نتنياهو تتمتع بأولا أغلبية في الكنيسة، ثانيا انقسام في الشارع، الشارع ليس كله ضد نتنياهو.
أخيرا، هل ترتبط هذه التطورات بأي شكل بالخلافات الأمريكية مع نتنياهو؟
لا أعتقد، على الأقل لمحكمة العدل العليا، هذه يعني هي مستقلة وتقوم بحساباتها الداخلية وتعمل بشكل يعني منفصل مهني وقضائي، ولا أعتقد أن لها علاقة يعني توجهات الإدارة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو الواضحة اللي هي ترغب بإسقاطه أو حصاره أو إضعافه أو تغييره. لا أعتقد أن هناك يعني قصة، ولكن يعني ترافق الأمرين مع بعضهم البعض، هذا قد يلعب دورا في أنه نتنياهو يواجه أزمة جديدة أخرى وقد لا يخرج منها. على فكرة يعني أنا أدعي، هذا مجرد ادعاء، والادعاء هذا قائم على طبعا على أدلة، أنه قد يخرج من هذه الأزمة من خلال تسوية مع الأحزاب الدينية، والمتدينين أيضا من أجل وقف تدخل المحكمة العدل العليا. هذا محض الدعاء، لكن ممكن جدا أنه المتدينين يرفضوا تسوية نتنياهو ويطلبوا منه قرار واضح بعدم التجنيد. عندئذ هو لا يستطيع أن يفعل ذلك أيضا لأسباب مختلفة لا علاقة حتى بشكل الدولة، لأنه هذا عدم تجنيد هؤلاء يعني هي بمس بالمواطنة بالمساواة بالديمقراطية بشكل الدولة، وبالتالي هي أزمة كبرى حقيقة. لهذا السبب ممكن جدا أنه لا يعني لا يتم التسوية مع الأحزاب الدينية، وبالتالي حكومة نتنياهو تواجه أزمة كبيرة، بالإضافة طبعا لا الصراع مع الإدارة الأمريكية، فممكن جدا أنه تنهار. يعني كل شيء جائز في تعرف هاي مصالح وهي مواقف وهي أشخاص، أنا لا أتحدث هنا عن قوانين فيزياء، هاي أشخاص وأشخاص عندهم نوازع ومصالح وشهوات وتعرف يعني، وبالتالي ممكن جدا أنه هذا الصراع أو هذا القرار قرار محكمة العدل العليا قد يؤدي إلى أنه الأحزاب الدينية ترفض التسوية التي قد يقدمها نتنياهو. على فكرة هو مقدم تسوية مش يعني غير مرضية للأحزاب العلمانية، لكن ممكن جدا يكونوا يحسن هذه التسوية وبالتالي يتم قبولها، ما بنعرف. لذلك احنا قدام مجتمع ديناميكي مليء بالصراعات ومليء بالتسويات ومليء بالطوائف ومليء بالأحزاب المختلفة والصغيرة، وكل حزب صغير له مطالب، بالتالي نحن أمام يعني مشهد حقيقة أميبي، يعني حركة أميبية تماما. لكن بنقول إنه الاحتلال هو سبب كل شيء، بمعنى أن إسرائيل لا يمكن لها أن تحتفظ بأن يكون لديها حزب أو دولة ديمقراطية أو نظام ديمقراطي وهي تقوم باحتلال شعب آخر. هذا الاحتلال هو الذي يجعل من حياة الناس في إسرائيل حياة ملخبطة ومش طبيعية، ولا مرة كانت طبيعية على الإطلاق، لأنه الاحتلال مرض حقيقي يعني زي أي فيروس آخر.
من رام الله رئيس مركز القدس للدراسات الدكتور أحمد رفيق عوض، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول تأثير القرار على بنية المجتمع الإسرائيلي وأداء الجيش، معنا من بيروت عبر الهاتف الدكتور بيير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير. وبداية، الحريديم يمثلون 30% من سكان إسرائيل ويرفضون التجنيد في دولة تخوض حروبا متتالية منذ نشأتها. كيف يؤثر هذا القرار الجديد للمحكمة العليا على البنية العسكرية للدولة؟
أعلمية بداية تحية لحضرتك ولكل المستمعين، هيدا موضوع حساس جدا. يعني الصراع اليوم داخل المجتمع الإسرائيلي بين المؤسسة الدينية والتيار العلماني داخل إسرائيل، هذه إشكالية كبيرة، وهذا الصراع هو من الأسباب أو من أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى إخفاق العملية العسكرية داخل غزة، بغض النظر عن التدمير الكامل للقطاع بالطيران. ولكن على الصعيد العسكري، عندما نقارن بين جيش يعتبر من أقوى الجيوش الإقليمية وحتى من أقوى الجيوش الدولية نسبة لعدد سكان إسرائيل ولمساحة إسرائيل، هي إسرائيل قرية ضمن الولايات المتحدة، وبالتالي لم تستطع حتى أن تحسم عملية غزة بشكل سريع جدا. هذا الأمر يعود على أن الجيش الإسرائيلي فقد عناصر الشابة، لأن الشباب الإسرائيلي وهو المنحدر أصلا من الاتحاد السوفيتي السابق ومن أوروبا الشرقية لم يعد يريد أن يتبنى ثقافة الحروب بمفهوم الحرب التي تؤدي إلى قتله، إنه بات يتعلق بالحياة، بات يتعلق بالتكنولوجيا، لأنه مثلا بحرب 67 أو حرب 73 التي كانت معروفة بحرب الغفران لم تكن هنالك مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن هنالك فضائيات، لم يكن هنالك وكالات فضائية، وبالتالي كانت الحروب تتم دون أن يعلم أي جندي على عن مخاطر أو يرى مخاطر ما يمكن أن يحصل له. اليوم كل جندي في اللحظة ذاتها يفهم أنه إذا دخل مثلا إلى القطاع غزة سوف يتعرض لعملية كوموندوس متبادلة تؤدي إلى قتله. هذه النقطة بدلت بمفاهيم والمعايير التي يجب أن تتحرك بها الحركة الصهيونية. يعني عندما نقول الحركة التي تسيطر على المؤسسات الدينية أو المدارس الدينية داخل إسرائيل ليس فقط الحريديين، هنالك فئات أخرى. نحن نتكلم دائما عندما نقول إسرائيل، إسرائيل هي صورة لما يعرف بالحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية اليوم أمام هذا التطور التكنولوجي، أمام التفاعل الكبير بين مختلف الشعوب عبر هذا الكوكب في ظل العولمة القديمة ولكن بأدواتها الجديدة، لم عولمة الاتصالات، عولمة الثقافة، باتت الحضارات في حالة من العولمة، وليس هنالك صدام حضارات بقدر ما هنالك تفاعل وهنالك مسعى لتحقيق عملية صدام الحضارات. وبالتالي هذا الأمر ينعكس على المجتمع الإسرائيلي ما بين المؤسسة الدينية والتيارات العلمانية التي تقوم بالمظاهرات باستمرار، هي في حد ذاتها صدام حضارات ضمن معايير ثقافية ومعطيات إيديولوجية متباينة ومتعارضة.
أخيرا دكتور، هذا الانقسام المجتمعي حيال قضايا جوهرية مثل التجنيد إلى أي مدى يؤثر على صمود هذه الدولة في بيئة معادية ترفض ممارساتها التوسعية؟
سؤال مهم جدا. أهميتنا هي قوة الحركة، يعني قوة إسرائيل من الحركة الصهيونية، وقوة الحركة الصهيونية من تغلغلها في كل مراكز القرار عبر هذا الكوكب، لأن نشوء دولة إسرائيل لم يأتي باللحظة بلحظة القرن الماضي أبدا، هي تنفيذ باللحظة بالقرن الماضي، إنما لقد عملت عبر عشرات القرون من الزمن ومن الأزمان من أجل خلق كل القدرات، من أجل التأثير على كل مراكز القرار في كل أقطاب العالم. علما إعلاميتنا قبل ويستفاليا يعني بال 1648 لم يكن هنالك دول بمفهوم الدولة الأمة، عندما نقول الدولة الأمة يعني الاتناسيون، لم يكن هنالك مفهوم الدولة الأمة، كان هنالك مجتمعات تعيش ضمن مساحات أو حيز جغرافي معين وتتناتش فيما بينها وتتصارع فيما بينها من أجل السيطرة على السهول والسهول الخصبة من أجل الزراعة وتربية الماشية. هذه الأمور هي ذاتها حتى في هذه الأزمان كانت الحركة الصهيونية تشتغل بشكل سري وتسيطر على كل مراكز القرار، وهي التي تحكمت بالأديان المسيحية والإسلامية. فهيك كل جذور الدين المسيحي والإسلامي له ارتباط بالتوراة، وقد استعادت عن التوراة بما يعرف بالتلمود، وهذا التلمود هو خاص بالحركة الصهيونية وهو الذي يتم تنفيذه اليوم. إنما الأديان المسيحية والإسلامية هي ما تزال مرتبطة بإبراهيم التوراة، لهكذا يقولون الديانات التوحيدية، وليست في البعد الإلهي إنما في البعد الإبراهيمي، لأن الحركة الصهيونية سمت إلهها وهو يهوى، لهكذا يقولون شهود يهوى. فإذا أعلميتنا الحركة الصهيونية لا ترتكز على بنية المجتمع الحالي داخل إسرائيل، هي بنية، إنما هي قوتها من السوفت باور التي تتحول إلى هارد باور عندما تتحكم في بالدولار، بمؤسسات التصنيف الائتماني، بالرأسمالية، تخلق أصلا متناقضات داخل كل شيء، تخلق ثورة ضد ثورة، تخلق شيوعية ضد الرأسمالية، تخلق القومية ضد الفاشية، تخلق مع أنه هنالك مزج ما بين الكلمتين، تخلق النازية ضد القومية، إلى ما هنالك من حركات حصلت عبر التاريخ والتي تحصل اليوم ولكن بصور أخرى وبمشاهد أخرى وبأفلام أخرى، وتغذيها هذا التطور التكنولوجي الهائل، ولكنه بات يلعب لغير مصلحة الحركة الصهيونية هذا التطور التكنولوجي، وعليها أن تبدل بهذا المعيار، لأن الأمر سوف يؤدي إلى تأقلم أظافر الحركة الصهيونية، إنما لا يمكن إيقاف هذه الحركة لما لديها من تأثيرات على كل مراكز القرار، وكل شخص داخل مراكز القرار مفتوح له ملف عندما يشذ عن قاعدة الحركة الصهيونية لو كان إلها فإنه إما تفتح له ملف في السجن، إما يقتل، إما هنالك عدة مشاهد لتنفيذ عملية الترغيب والترهيب.
بحديثي إلى خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بير عزار من بيروت، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.